أيها الأحبة، هذا هو الشريط 31 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
بالعبودية أين؟ كيف لا أصل؟ على طول، على طول بدون تفصيل. وهو هذه، ركز على هذا، فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية، لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار ولكنه من باب صلح الإنكار. انتبهوا، يعني مثل إنسان أمسك شخصا قال أنت عبدي، قال لا، وهو عبده حقيقة، قال لا، فقال أقر لي بالعبودية وأعطيك 1000 درهم، يصح هذا، لكنه ليس من باب الصلح على إقرار، لأن هذا الرجل ممكن أنه العبد. انتبه لهذا. أما لو أمسك حرا وقال تعال أقر بأنك عبد لأبيعك والثمن بيننا أنصاف، أو لأرهنك في دين أستدينه من شخص، نعم، قال ما في معنى، قال أبي أعطيك 1000 ريال وبرهنك عند هذا الشخص بيأخذ منه 100,000 ريال، ولا قال عطى الرهن قلت هذا العبد، ولا قال لك أنت عبدي، أنت عبد فلان، قال نعم، وأنت لا إذا قبضك، نعم، فباب البلدة واسع. هل هذا جائز؟ لا. طيب، إذا قال أقر بديني وأعطيك منه كذا، سعد، لا شرحنا، ها؟ ما شرحنا؟ أنا أدري إن شرحنا، ما شرحنا؟ شرحناها، ها؟ طيب، على كلها ما تبي شرح، هذا واضح. رجل قال أقر بديني ولك نصفه، أقر بديني ولك نصفه، فأقر، قال أنا أطلبك 10,000 ريال أقر بها ولك منها 5، قال نعم، فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان 10,000 ريال على أنه سيعطيه منها إيش 5,000، يصح الإقرار ولا يصح الصلح، لأنه صالح عن ماله ببعضه، ولكن الصحيح أن في هذا تفصيل، إذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطل والإقرار ثابت يطالب به ظاهرا، وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، من باب الوعد. والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين ما لم يكن هناك ضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار، وفيه أيضا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض، وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم. يقول فصل: ومن ادعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. نعم، إذا ادعي عليه بدين أو عين، بأن قال شخص لآخر أنا أطلبك 100,000 ريال فسكت لم يقر ولم ينكر ثم صالح بمال عوض عن 100,000 فهو صحيح، يصح. طيب، فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من أي الأبواب؟ من أي أقسام؟ من باب الصلح على الإقرار وسبب. أو أنكر، أنكر المدعى عليه قال ليس في ذمتي لك شيء، ثم صالح بمال، فالمصالحة صحيحة، مصالحة صحيحة. وكذلك لو ادعي عليه بعين بأن قال شخص لآخر هذا المسجل لي، فقال لمن بيده المسجل لا ليس لك، فهذا إنكار أو لا؟ إنكار. ثم صالح عنه بمال، تصالح على أنه يعطيه 100 ريال عن هذا المسجل، فهو صحيح. ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟ يقول مالك رحمه الله: وهو للمدعي بيع والآخر إبراء. للمدعي بيع وللآخر إبراء. فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل ملك وقال ليس ملكك، ثم تصالح على مال، فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بإيش؟ بعوض. ما فهمتم الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له، ثم أنكر المدعي عليه الذي بيده المسجل وقال ليس هذا لك، وبعد أخذ ورد اصطلح على أن يعطيه عوضاً عنه 100 ريال، كذا ولا لا؟ طيب، هذا الصلح صحيح، لكن هو للمدعي بيع، لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بإيش؟ بعوض، وهذا حقيقة البيع، هذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع. فهمتم؟ طيب، إذا كان له بيع فإنه يرد معيبه، يرد معيبه ويخصف الصلح، يعني إذا رد العيب، ويؤخذ منه بشفعة لأنه بيع، فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري، المهم أنه يكون في حقه بيع. طيب، ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل وأنكر من هو بيده صالحه على راجل، ما هو على 100 ريال، صالحه على راجل، قال أنا أعطيك عنه الراجل، أخذ الراجل، ثم إنه أي الذي ادعى أن المسجل له وجد في الراجل عيبا، يقول المؤلف يرد معيبه، له أن يرد، يقول والله أنا أخذت راجل ولكن تبين أن به عيبا، وأنا قد أخذته منك على أنه عوض عن ملكي، فأنا أعتبر نفسي بائعا، فوجدت هذا العيب في هذا الراجل فلي أن أرده. إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولا قبل الصلح، واضح يا جماعة؟ طيب، قال يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، يعني لو أن الذي ادعي عليه العين أو الدين، أي نعم، هو كل واحد ادعي عليه بدين أو بعين، المثال أنت، لو أنه صالح بنصيبه من أرض، يعني بأن كان المدعى به ثمنه كثير، فقال له يا فلان السيارة هذه ليس، نعم خلنا نقول ادعى لي بالسيارة بأنها ملكه، قال هذه ليست ملك، هذه لي، ثم صالحه أي من بيده السيارة، صالح المدعي بنصيبه من أرض، من أرض، فهنا نقول للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشفعة. ليش؟ لأن المصالح يعتقد أنه أخذ هذا الشخص عوضا عن ملكه، وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيع يؤخذ منه بشفعة. الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. من الآخر؟ المدعي عليه، يعني الممكن، هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعة. نمثل لقوله فلا رد، هذا الذي ادعي عليه أن المسجل للمدعي وأنكر ثم صالح براديو مثلا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبه. لا إله إلا الله، وجد في المسجل عيبه فإنه لا يرده على ذلك، لا يرده عليه، لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قبله، أليس كذلك؟ هذا المنكر يعتقد أنه ملك من الأصل، وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراجل. فإذا وجد المنكر أن في المسجل عيبا فإنه لا رد له. قال ليش إذا كان الراديو معيبا يرده علي، وإذا كان المسجل معيبا فلا أرده عليه؟ نقول هذا مقتضى الإقرار والإنكار. أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه إيش؟ أنه ملكك، وأنك لم تملكه من قبله، فكيف ترده عليه؟ فهو في حقك إبراء فلا رد لك. كذلك لا شفعة فيما لو كان المدعى به شقصا من الأرض، ثم إن المدعي قال له، أي الذي تولى على هذا الشخص، أصالحك عنه بعوض، أخذ عنه عوض 10,000 ريال مثلا، فلا شفعة. لا شفعة لمن؟ لشركاء المنكر، لأن هذا الشخص لم ينتقل إلى المنكر، وإنما هو باق على ما هو عليه، على ملكه حسب إنكاره. واضح؟ غير واضح؟ غير ما يخ. طيب، غير واضح، هل تضح له زيادة خير ولا ما تضح؟ يتبين إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة. توضيح المسألة، قوله فلا رد، عرفتم المثال، بين مسجل مدعى به وراديو مصالح به. إذا تبين في الراديو عيب هل يرد أو لا؟ يرد. في المسجل لا يرد. طيب، الشفعة، ادعى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له للمدعي، والأرض بين شركاء 10 مثلا، ادعى شخص على أحدهم بأن نصيبه له فأنكر، فصالحه من لصالح؟ صالح المدعي المنكر على عوض، فأعطاه 10,000 ريال عن النصيب هذا. فهنا لا شفعة لمن؟ للشركاء 9، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالح بالشفعة، لأنه لم ينتقل إليه بإيش؟ ببيع، أصله ملك ما انتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة. واضح الآن المسألة؟ واضح؟ لا حول. كان آدم ما وضحت له. نعم. طيب الآن شف فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادعيت أنت على سامح إن الأرض اللي بيده يعني نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنكر سامح فصارحته، أعطاك 100,000 ريال عن هذا الدعوة، انتهيت أنت. هل لأحمد أنه يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟ ليش؟ إيه، لأن ما في انتقال الملك الآن. سامح يقول ما زال الملك باقي، واضح؟ هذا معنى قوله فلا رد ولا شفعة.
سيارة
بمال وسيارة أخرى.
بمال وسيارة أخرى.
بسيارة أخرى.
ثم قبل أن يستلمها المدعي أراد
المدعي أو المدعى
المدعي الذي يقول هذه
سيارة لي. إيه.
أراد المدعى عليه أن يأخذها.
طيب. كيف؟
لم يقبض. فهي مزة الهبة، إذا لم تقبض فهي
لا لا. إبرة ما هي إبرة. الهبة إنما هي في صرف إقرار. الإنكار ما في شيء يسمى هبة. إما بيع وإما إبراء. انتهى الوقت. ما انتهى. لا ما انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه خراب، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقمح ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى نواه أمكن وإلا فله قطعه. ويجوز في الضرب النافل فتح الأبواب للاستغراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حال جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسليق إلا به، وكذلك المسجد وغيره إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والنفاق والفناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الصلح على إنكار؟ كمال، ما هو الصلح على إنكار؟
الصلح على إنكار مثلاً إذا كان الرجل إتى على رجل 100,000 ريال وأنكر ذلك الرجل أن يكون عليه 100,000 ريال، فقال نذهب إلى المحكمة فصالحه على أن يدفع 1,000 ريال على أن لا يذهب، فهذا جائز.
طيب، هذا الإنكار، ما الفرق بينه وبين صح على إقرار؟
الإقرار هو أن يقر بأن هذا الدين عليه فعلا.
نعم.
هذا لا يجوز عليه، لأنه صلح ببعض ماله عن بعض ماله.
تمام. الصلح على إنكار تارة يكون على عين وتارة يكون على دين. آدم،
نعم.
مثل لما إذا كان على عين. ادعى عين، لكن ادعى عين الشكل تشكلها هكذا.
ادعى على انسان،
نعم،
عين،
نعم،
ادعى على انسان عينا وانكر،
نعم،
وانكر
المدعى عليه، نعم، فحينئذ
له
يصالح عن هذا، ما في اسقاط يا اخي، ما في اسقاط عين.
على الهبة، على ان يصالحه على بعضه.
طيب، صالحه على بعضه،
هذا يسمى هبة.
طيب، هل يجوز هذا الصلح في حق المدعي والمدعى عليه او لا يجوز؟
يجوز في حق المدعي، يجوز في حق المدعي، الداعي
يجوز؟
نعم.
ولا يجوز بحق المدعى عليه؟ يحقيهما جميعا. خطأ. يعني يجوز في حق المظلوم، القاعدة هذا يجوز في حق المظلوم دون حق الظالم، هذا باعتبار ما عند الله عز وجل. أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر ينفذ الصلح. طيب، لو صالحه عن العين بعين أخرى. نعم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله لا ناس، كيف أخذ عين؟ ما مثل بينك وبين جار صالح ادعيت على صالح ان الكتاب اللي بيده لك، وهو الكتاب اللي معه الان، ما هو زاد المستقنع، ادعيت انه لك فانكر، ثم صالحك على الالفيه متن الالفيه، يصح او لا يصح؟ طيب، ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدعي والمدعى عليه؟ هذا موجود بالمتن، لكن يبدو أنك ما حفظت المتن. طيب،
بالنسبة للمدعي يجوز له ذلك،
لكن ماذا يكون في حقه حكم هذا الصلح في حق المدعي؟
عوض، عوض.
هو عوض، حتى أنت ذاك عوض. إبراهيم،
المدعي
يكون بيعا، لأن المدعي يعتقد أن هذه العين التي ادعاها ملكه وأنه أخذ عنها عوضا، وهذا هو حقيقة البيع. بالنسبة للمدعي عليه إبراء، لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوة. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ هنا أنت، إذا كانت العين التي أخذها المدعي معيبة فإنه يردها بالعين كأنه اشتراها، ثابت. طيب، والثاني لو وجد عيبا بما ادعي به عليه. نعم، لأنه يعتقد أن العين له لم يملكها من قبله. أنتم مهمين هذا يا جماعة؟
نعم،
واضح إن شاء الله؟
واضح.
طيب، ما أدري عن خالد كأنه عنده شك. نعم، واضح. طيب، يقول المؤلف في إذا كان بيعا فإنه يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمدعي، ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكر، فمن يصور هذا؟ إيه أنت؟
كان يدعي على رجل مثلا حي، ويصالحه الثاني على قطعة من أرض، هذه الأرض شركاء.
نعم،
يصالحه على قطعة منها.
نعم، فللشركاء أن يأخذوها بالشفعة. طيب، واضح يا جماعة؟ إنسان ادعى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال بل ما هي لك، ثم اتفق على أن المدعى عليه الذي بده السيارة يعطي المدعي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدعي، بعوض فتكون بيعا، فللشركاء أن يأخذوها بالشهرة. طيب بالنسبة للآخر، نعم، يكون مدعي ادعى ارضا بيد المدعى عليه وهي مشتركه، فصالحه المدعى عليه بعوض دراهم او غير دراهم، فهل للشركاء ان ياخذوها من المدعى عليه بالشفعه؟ ليس لهم ذلك، صحيح، لان حقيقه الامر انه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن كذب أحدهما لما صح في حقه باطنا أخذنا أرض. نعم ما يخالف. طيب إن كذب أحدهما أي المدعى، ها المدعى عليه أو المدعي، إن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا أي فيما بينه وبين الله، أما ظاهرا فإنهما لو ترافعا إلى القاضي إلى المحكمة حكم بالصلح، لكن باطنا فيما بينه وبين الله الكاذب لا يصح الصلح في حقه، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف في العين التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع لكن ادعاها كذبا. وما أخذه منين؟ من العوض، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، ما أخذه حرام لا يحل له لأنه أخذه بغير حق. مثال ذلك، آخر مثال مثلنا به، رجل ادعى على أن قطعة هذه الأرض له وهي أرض مشتركة، فأنكر من بيده الأرض قال أبداً هذه ليست لك، ثم اتفق على الصلح فأعطى المدعى عليه للمدعي 100 درهم عوضا عن ايش؟ عن الارض. ان كان المدعي صادقا والمنكر المدعى عليه كاذبا فالارض ايش؟ حرام على المدعى عليه، حرام كالارض المغصوبه تماما. وان كان بالعكس المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل، فالعوض الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم تكون حراما عليه، وهذا واضح وماشي على القواعد الشرعية، لأن كل من أخذ شيئا بغير حق فهو حرام عليه. ثم قال: ولا يصح بعوض، يعني ولا يصح أي الصلح بعوض عن حد سرقة، لأن حد السرقة لمن؟ لله عز وجل، فلا يمكن أن يأخذ المخلوق عوضا عنه، وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة. وعلم من قول عن حد سرقة أنه يصح عن المال المسروق، أن الصلح يصح عن المال المسروق، فلو أن شخصا سرق من آخر حليا فضاع الحلي واعترف السارق به ثم صالح عنه بعوض فالصلح جائز لا بأس به، لكن لو صالح عن حد السرقة فإنه لا يصح. طيب لو أمسك السارق وقال للذي أمسكه: دعني وأعطيك 10,000 ريال، لا ترفعني للولاة وأعطيك 10,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ يا أخوان ما يصح، كيف لا يصح؟ أبدا. نعم أي، لكن هذا ليس له حق في هذا، نفس الذي أمسكه ليس له حق، فإما أن يرفعه للولي وإما أن يستر عليه ويدعه إذا كان يرى أن المصلحة في ذلك، أما أن يأخذ عوضا عن هذا فلا يجوز، ثم فيه مفسدة عظيمة، يكون كل واحد يمسك على شيء، نعم يبذل عوض ويمشي. نعم أي نعم. وكذلك أيضا لا يصح بعوض عن حد قذف. حد القذف لمن؟ لله وللمخلوق، هو للمخلوق لكنه في شائبة حق لله عز وجل. فلو قال المقذوف للقاذف سأرفعك إلى ولي الأمر، فقال القاذف لا ترفعني، أنا أعطيك عن حقك في القذف 100,000 ولا ترفعني، فوافق. فهنا لا يجوز، لا يجوز عن حد القذف، لأن حد القذف لله عز وجل، فإما أن ترفعه إلى ولي الأمر أو تترك، لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف مطالبة المقذوف، لأن بعض أهل العلم يقول لا يشترط في إقامة الحد مطالبة المقذوف، لأنه حق لله حماية لأعراض المسلمين. ولهذا جاءت الآية الكريمة إن الذين لا نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهو كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه قالوا إنه لا يصح بعوض، لأن هذا الحق ليس ماليا ولا يقصد به المال فلا يصح بعوض. ولكن هناك قولا آخر أنه يصح بالعوض، لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو من المقذوف، فبدلا من هذا يقول أنا أعطني 100,000 ريال وأنا إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف. وهذا القول له وجهة نظر، لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف. أما إذا قلنا إنه حق لله محض وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف فإنه لا يصح بعوض. كذلك أيضا ولا حق شفعة. حق الشفعة إيش معناه؟ حق الشفعة معناه أن شخصا له شريك في أرض، له شريك في أرض، يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، من الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يبع. ذهب المشتري إلى الشريك وقال أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك 10,000 ريال وأسقط حقك، ففعل. يقول المؤلف إنه لا يصح عن إسقاط الشفعة، وهذا هذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة، لأن حق الشفعة يتعلق بإيش؟ بالمال، فهو حق آدم. فإذا قال أنا أعطيك كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة فما المانع؟ وهو حق له. فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة. طيب، وترك شهادة، يعني لو صالح إنسانا يشهد عليه بحق وقال له لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا، مثاله إنسان طلق زوجته بحضور شاهدين ثم أنكر الطلاق، أنت معنا؟ أنكر الطلاق، فقالت المرأة عندي شهود رجلان يشهدان، فذهب الزوج إلى الشاهدين وقال أنا سأعطي كل واحد منكما 1000 ريال واترك الشهادة. هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، لا أشكال فيه، لأن الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا صح بأي حال من الأحوال. حتى لو فرض أن المسألة حق مالي لا زوجية فإنه لا يجوز. طيب، وهل يجوز أن يصالح إنسانا يشهد له؟ نعم يشهد له، لا يا أخي بغير حق، بغير حق. ادعى على زيد بـ1000 ريال وليس عنده شهود، فذهب إلى رجلين وقال اشهدا لي وأعطيكما كذا وكذا، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. مع أن يقولون في بعض البلاد أظن الشهادة مقننة على حسب الحق، كان حق كبير في الشهادة بـ100 ريال، حق صغير بـ10 ريالات، موجودين عند باب المحكمة يقولون هكذا، سمعت ما أدري صحيح ولا لا. نعم موجود. فهل يجوز أن الإنسان يعطي شخصا ليشهد له؟ لا لا يجوز، لا شك، لأن هذه شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر. طيب، قال المؤلف وتسقط الشفعة والحد. الحد يعني حد القذف يسقط لأن الرجل أسقطه، لكن لو قال أنا أسقطته بعوض فإما أن تعطوني العوض وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف، يقول لا، لا نعطيك عوض ولا نقيم لك الحد لأنك أنت أسقطته. وكذلك الشفعة، أنتم فاهمين المثال الأول في الشفعة؟ طيب، هذا الذي أسقط الشفعة حقه من الشفعة بعوض، نقول الآن ليس لك شفعة وليس لك عوض. سبحان الله، الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشخص على أن يسقط شفعته بـ1000 ريال، فالرجل أسقط شفعته، يقول ليس له شفعة الآن لأنه أسقطها، وليس له عوض لأن العوض على ترك الشفعة غير صحيح. والصحيح أنه كما قلنا قبل قليل، الصحيح أنه يجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة. ثم قال نعم، حد القذف أتوقف فيه. قال ولا وإن حصل غصن شجره في هواء غيره أو قراره أزاله. بدأ المؤلف بذكر شيء من حقوق الجار، وإنما ذكر الفقهاء حقوق الجار في هذا الباب لأن الغالب أن النزاعات التي تكون بين الجيران الغالب أن تكون عن طريق إيش؟ عن طريق المصالح، فلهذا ذكروا أحكام الجوار في هذا الباب. وله مناسبة أخرى يمكن تكون في آخر الفقه، لكن هنا ذكروا يعني رأوا أنه أنسب. من المعلوم أن الجار له حق كما قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، له حق. فإن كان مسلما قريبا كان له 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان كافرا غير قريب فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن الجار له حق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني تعديه وظلمه. وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولننظر في أنفسنا نحن، هل نحن قمنا بحق الجوار؟ هذا استفهام، والجواب نعم، الجواب عليكم، وأريد أن يكون الجواب بالفعل لا بالقول. أكثر الناس بغفلة عن هذا الحق، ولا يرون أن للجار حقا، نعم، ولكن هذا خطأ الذي ينبغي الإنسان أن يواصل جاره بحسب ما تقتضيه الحال والطبيعة، طبيعة البلد مثلا، طبيعة الناس، وأن يكف شره عن الجار، يعطيه من الخير ويكف الشر. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. من الأشياء التي يجب أن يدفع عن جاره: إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. الهواء المكان المرتفع، والقرار الأرض، القرار الأرض، والهواء ما فوق الأرض. إذا حصل غصن الشجرة في الهواء، بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته ولها أغصان متدلية على ملك جاره، هذا الهواء. القرار، إنسان عنده شجرة في البيت لكنها من الشجر الذي يمتد على الأرض، مثل بطيخ يمتد على الأرض، حصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره، هذا نقول حصل في القرار ولا في الهواء؟ في القرار. هناك شيء ثالث يمتد أيضا إلى الجار، وهو العروق، والعروق في باطن الأرض. فعندنا الآن ثلاث أشياء: غصن على القرار، غصن في الهواء، والثالث عروق في باطن الأرض. أما الغصن في الهواء أو على القرار فإنه يجب على صاحب الغصن أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجار. إذا قال: أزل عني هذا الغصن، وجب عليه أن يزيله. فإذا قال صاحب الشجرة: هذا الغصن ينفعك، يظلك، تجلس أنت وأهلك في ظلال هذا الغصن تستأنس، نعم، قال: أنا لا أريد هذا، أنا أريد أن تزيل هذا الغصن، هل يلزم صاحب الشجرة؟ نعم يلزم. وكذلك لو كان في القرار، يعني تسرح الأغصان على الأرض، فإنه إذا طالبه الجار يجب عليه إزالته. وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض، الهواء ملك لصاحب الأرض إلى أين؟ نعم، إلى السماء الدنيا أو إلى الغيم؟ الظاهر إلى السماء الدنيا، نعم. فلا يمكن لأحد أن يتخذ روشنا أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذنه. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ العروق. إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجار، فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ نقول في هذا تفصيل: إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله أن يطالب، وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة، لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. واضح؟ طيب، تؤذيه بأن كانت تنقل الندى، يعني الرطوبة، لأن يعني العروق رطبة تنقل الرطوبة إلى الأرض، أو كانت ربما تبرز على الأرض، على سطح الأرض. الضرر بعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتى الحصاد، وهذا إنسان عنده قبو في الأرض، وعروق شجرة الجار تدفع الجدار، ربما تدفعه حتى يسقط أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تدلى بهذا القبو، هذا ضرر. فلصاحب الملك أي صاحب الأرض أن يطالب صاحب الشجرة بإيش؟ بقطع هذه العروق. أما إذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا يلزمه بإزالتها، لأن هذا مما جرت به العادة بالتسامح فيه أزاله. فإن أبى، إن أبى من؟ صاحب الشجرة أبى أن يزيله، لواه الفاعل صاحب الأرض أي لوى الغصن، إن أمكن يعني إن أمكن ليه وإلا فله قطعه. فصار هذا الغصن له مراحل، المرحلة الأولى أن نطالب من؟ صاحب الغصن بالإزالة. الثاني إذا أبى يلوى الغصن، فإن لم يمكن ليه لكونه قاسياً أو لا يمكن أن يلتوي إلا بالكسر فله كسر قطع دفعاً لأداه. طيب، لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض أنا أصالحك على أن أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟ نعم. طيب، يقول لا تصح الأجرة لأن الأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا أو معلوما، مجهولا، فلا يمكن أن تكون بأجرة. نعم، لو فرض أنه استأجره أجره إياه على حسب المساحة وقال إذا شغل غصن مساحة متر فبكذا، مترين فبكذا، فالظاهر الصحة، لأن هذا ليس في محذور شرعي ولا جهالة. طيب، إذا صالحه على أن له نصف الثمر الذي في هذا الغصن المتدلل يصح أو لا؟ نعم يصح، هنا يصح، لأن الغصن حتى لو كبر امتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وليس فيه غرر كثير. نعم كمال.
بالنسبة للشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن عند رجل مثلا شهادة وهو يشهد بحق وقع الأمر فعلا لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهاب المحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغا من المال.
نعم،
يعني لقاء وقته الذي
نعم هذا لا بأس به، يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة مو على ترك الشهادة، على إقامتها لا بأس. يعني له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيد، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس. أما إذا امتنع وقال لا أؤدي الشهادة إلا بعوض، هذا حرام
عليه هو.
نعم.
إذا بنى مسجداً في أرضه أن ينتفع بأن يبني فوق المسجد
في هذا الهواء
مسكناً له أو لأهله، أن يقال إن الهواء الذي فوق المسجد
الهواء الذي فوق المسجد مسجد لا يجوز أن يبنى عليه شيء.
هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلا في كثير من البلاد.
أي نعم.
يعني يبني مثلا في أسفل العمارة يجعلها مسجدا.
نعم.
وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.
هذا تجده من الأصل. من الأصل ما نوى أن تكون مسجدا.
هو نوى أن يبني مسكنا كان.
أي يعني نوى النية الآن مشتركة.
نعم.
بين إقامة المسجد والبناء فوقه.
نعم.
هذا ما في شيء. الذي فيه الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بني أصلا ولم يقصد أن يبنى فوقه شيء ثم بدا لصاحبه أن يبني فوقه شيئا فهذا لا يجوز. نعم. بعد المصالحة إذا قامت البينة ما هي مشكلة لأن الصلح يكون بيع وشراء ما هو مشكلة. نعم سليم.
والله إذا كان الإنسان الإنسان حق بالبينة وانكر صاحب الحق الذي عليه الحق انكر صاحب الحق المستحق وقال صلحت على بعض المال حيلة ما نوى منه أن يعطيه فكان يبقى يقر المقصد يبقى يقر إلى القاضي وش يكون هذا الشيء؟
هذه مرت علينا هي ما مر علينا
الصورة هذه شيء
لا مرت علينا راجع الشريط عند موسى. نعم اي نعم اي نعم حتى بالحق يجب عليه ان يشهد كيف ياخذ العوض عن ترك الشهادة؟ اي نعم ما يجوز لان الشاهد يجب ان يؤدي الشهاده انسان يشهد عليه الشاهد بان في ذمته لفلان 1000 ريال راح له وقال تعال لا تشهد اذا شهدت انت مستفيد ويكون عليه ضرر انا بعطيك شرط لي ولا تشهد
ليس يشهد له يعني يشهد على انسان
اخر
لا يشهد
الآن يبي يشهد عليه يبي يشهد عليه بحق فقال له الذي عليه الحق قال له لا تشهد وأعطيك كذا يعني اترك الشهادة وأعطيك كذا
شيخ اللي لو فهمت أنه هو إنسان سيشهد له هو قال تعال اشهد لي وانت نعلم قال سأعطيك مال حتى تشهد
لا 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 هذا ما يسأل عن الشهادة هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة اللي ذكرت. نعم فؤاد ايش
دورين.
نعم
دورات مياه لهذا المسجد
يعني تبع المصلحه هو اذا كان المساله التاسيس فليفعل ما شاء ولينوي ما شاء اذا كان التاسيس اما بعد ان تم الانشاء وتاسس فيبقى الشيء على ما هو عليه
ليس تاسيس
ما في بأس المحذور أن تكون الدورات تحت والصحيح أنه لا بأس فيها أيضا. خالد
إذا كانت العمارة من أدوار الدور الأرضي مسجد ثم تلفت العمارة وهدمت وأراد بناها من جديد هل يلزم أن يجعل الدور الأرضي مسجد؟
أي نعم يجب أن يقيم مسجد في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول إلا إذا كان جعله مصلى لأنه يوجد في بعض العمارات الكبار يجعلون مصلى مو مسجد فالمصلى ليس بمسجد له ان يغيره ينقله من مكان الى مكان وله ان يرفع الصلاه فيه مطلقا. نعم
شيخ ما وجه ادخال السكوت صلح
الانكار ايش؟
السكوت صلح الانكار
اي نعم لان المدعى عليه اما ان يقر او ينكر او يسكت فإذا سكت فهو كالمنكر. نعم
سكت وهو يجهل
لا سكت وهو يجهل نقول نعم صالح عن هذه الدعوة. نعم يكون في حق المدعي إن كان كاذبا حراما.
شيخ إذا وجد الشيخ في العلم
العين التي صار عليها عيبا في صحيح كان.
نعم.
فقال لا أريد أن أردها ولكن أريد أرش العيب كما سبق لنا في الكلام.
إيه. له ذلك. نعم. لأن حكم البيع. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو أن الأغصان امتدت بكثرة في الهواء.
في إيش؟
في الهواء، في هواء أرضه. نعم. وذلك الأغصان التي في العرق التي في الأرض التي على ظهر الأرض كالبطيخ، فأزالها واحتاج في إزالتها إلى يعني جهد كبير، فهل له أن يأخذ من مالكها أجرة المثل؟
إيه مشو. الله.
ويجوز في الدرب النافل فتح الأبواب للاستبراق، لا يقال روشن وسابار ودكة وميزان، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيط ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه،
وكذا النهر والدولاب والقناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم المصالحة عن حق الشفعة؟ المذهب أنه لا يصح. ثم ماذا عن الشفعة؟ يسقط حقه. نعم. هل هناك قول آخر على كلامك المذهب؟
القول الثاني أنه يصح الصلح على الشفعة،
على إسقاط الشفعة، لأنها
حق مالي وحق آدمي.
نعم.
ليس هناك مانع من أخذ العوض عنه.
فيدخل في عموم الحديث الصلح جائز بين المسلمين. طيب، هل يصح الصلح عن حد القذف؟ لا يصح مطلقا. ها المذهب. طيب، هل على كلامك المذهب هل هناك قول اخر؟ نعم، يصالح متى؟ اذا وصل الى الامام ولا قبل ان يصل الامام؟ طيب، توافقون على هذا؟ نعم، المذهب لا يصح. والقول الثاني إذا لم يصل لأحد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي من يرى أن حد القذف حق لله يقول لا تصح المصالحة مطلقا.
ما رجحنا شيء.
هكذا قيل. نعم. طيب، يقول المؤلف إذا حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، ما معنى العبارة؟ في هواء غيرها وقراره. هذا الهو ولا القرار؟ القرار. لا. إيش الجذر؟ الجذع لا بد أن في ملكه، مو في ملك جاره. يعني تمتد أغصان على الأرض، أنت تمتد أغصان الشجر على الأرض مثل. طيب، إذا الفرق بين الهوى والقرار، هناك قرار باطني كمال
العروق.
ها، طيب ماذا تقول فيها؟
وإذا كان عليه ضرر أو أذية،
نعم،
فهذا يجبر على نزعه، وأما إذا لم يتأذى به فقد جرت العادة على التسامح في مثل هذه.
نعم. إذا حصل فيه ضرر أو أذية فإنه له حق له حق المطالبة في إزالته. طيب، ما الفرق بين الضرر والأذية؟
ضرر الشيخ مثل مثلا عنده بيت قبو تحت، فالعروق هذه يعني تدفع
الجدران
الجدار نفسه تدفعه.
نعم
هذا
الضرر.
هذا الضرر.
الأذية
مثلا يا شيخ مثلا تنتن أو شيء من هذا.
إيه نعم اي نعم.
يشتري كان في ميزان الضرر بالخصم ضد الاخر لكن الاذيه اقل.
اي لكن بس مثاله ولا ما
كانت تخرج عروق بعض الاشجار تخرج عروقها الى ظاهر الارض. فهي تضرر
يعني فهي تضرر جاء الضرر.
اي لكن حد الضرر يعني لا يفقد مثلا شيء من ماله.
ولا يخشى على الجدار ان يسقط لكن يتأذى مثل بالرائحه او تكون ارض نديه مثلا. نعم طيب ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبه للهواء والقرار؟ عبد الرحمن ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبه للهواء والقرار ما دام يقول انه اذا حصل غصن لا فله ازالته؟
ما فهمت السؤال.
ما فهمت المؤلف يقول حصل غصن شجرتي في هواء غيره او قراره ازاله ماذا يستفاد من هذا الحكم؟
نعم انه له مصالحه عليه بعمره.
لا
ان الهواء تابع لصاحب الارض.
ان الهواء تابع للقرار. طيب وان قرار الاسفل تابع لما فوقه كذا توافق على هذا؟ طيب لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعي عليه؟ السعي فيه؟ ولو وضع فوقه
كذلك
لأن الهواء تابع إيش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب إذا أبى مالك الغصن أن يزيله عقيل من الوي
من وقع عليه الضرر لو الغصن
ما في ضرر الغصن المتدل اللي من فوق. من اللي ينوي
من وقع عليه
من الجار ولا صاحب الغصن؟ الجار. كيف يتصرف في ملك غيره؟
هذا تصرف في ملك ليس
يعني لدفع أداه كالصائل تمام كذا. طيب إذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت ها
المؤلف يقول قطع.
إيش المؤلف يعني؟ وأنت عندك في أشكال يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه؟ له ذلك. متأكد عازم؟ طيب ثم أنا أخذ درس جديد. يقول مالك رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الدروب يعني الطرق تنقسم إلى قسمين قسم نافذ وقسم مسدود لا ينفذ. الطريق النافذ ملك لأهل البلد كلهم ملك للجميع فيجوز أن يفتح بابا للاستطراق في الدرب النافذ سواء من أول الدرب أو من وسطه أو من آخره ما دام بيته ممتدا من أول الشارع إلى آخره. ما دام هو الاستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب. وقول الاستطراق مفهومه فتح الباب للهواء وهو ما يعبر عنه بالفرجة أو ما يسمى بالوقت الحاضر إيش الدريشة. نعم هل يجوز أن يفتح الدريشة أو الفرجة في الجدار أو لا؟ نقول نعم يجوز إذا جاز فتح الباب للاستطراق ففتح الباب للهواء من باب أولى، لأنه لا يضر أحدا، ولأنه يجوز أن يرفع جداره، يعني يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل. إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية، وله أن يفتح الأبواب للاستطراق. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره، لأن الطريق ملك للجميع، وهذا كذلك لا فرق بين أن يكون أمام بيت جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب جاره أمامه، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يجوز أيضا، نعم، للاستطراق لا إخراج روشا وسافاط ودكة وميزان، هذه لا يجوز إخراجها في الدروب النافذة. إخراج الروشا والسافاط والدكة والميزان، الروشن هو أن يجعل سقفا لا يتصل بالجدار الآخر، والسباط أن يتصل بالجدار الآخر أو بالعكس. فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئا زائدا عن ملكه. وجه ذلك أن الهواء تابع للقرار، وهذا الطريق ملك لعامة الناس، فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. وكذلك السباط، لو كان الإنسان مثلا له بيتان يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرا بين البيتين، فإنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الهوى تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس لا يختص به أحد دون آخر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلاً يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن من له الولاية على البلد كرئيس البلدية مثلا أن يخرج هذا السباط أو الروشن وهو يضر بالناس، فإنه ليس له أن يفعل. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه قال له إخراج ما جرت به العادة بشرط إيش؟ أن لا يضر الناس، فإن أخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع. ودكة، الدكة العتبة، يعني ليس له أن يخرج عتبة ولو كان بيته أرفع من الشارع، فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في الشارع. لماذا؟ لأن الشارع ملك للجميع، هذه واحدة، ولأن العتبة تضيق الشارع، ولأنها ربما تكتم أقدام الناس، لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه ناس كثيرون، فلا يجوز أن يخرج دكة أي عتبة. وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسع ولو بإذن من له الإذن في ذلك. وهذه أيضا يقال فيها ما قلنا في الروشة والدكة والسباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعا والعتبة منخفضة ولا ضرر فيها على أحد فله أن يفعل ذلك كما جرت بالعادة. أما ما يفعل بعض الناس الآن يجعل في الشارع الضيق درجا ربما يصل إلى 5 درجات أو 6 درجات فهذا لا يجوز، لأن في ذلك تضييقا للشارع وضررا على المسلمين، والشارع ليس ملكا لأحد هو ملك عام. أو ميزاب، الميزاب ما هو؟ المثل، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يخرج على الدرب النافذ. إذن ماذا نصنع؟ نعم، نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقا سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن من الولي ولي الأمر في البلد أو لا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه له إخراج الميازين بشرط ألا يحصل بها ضرر، لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الميازين تكون في الشارع على الأسواق. فالصواب أنه يجوز أن يخرج الميزان بشرط ألا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون الميزان نازلا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك. فإن قال قائل الضرر لا بد أن يكون في الميزان، يعني إذا جاء المطر فسوف يصب على المرء، فيقال هذا أولا ليس دائما، وثانيا الناس في بيوت، الناس في أوقات المطر الشديد الذي تصب الميازيب منه سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مغتفر في جانب المصلحة التي تكون للناس. يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق. هذا النوع الثاني من الدروب، الدرب المشترك هو الذي ليس بنافذ، الشارع الذي ليس بنافذ مشترك للجيران، هم أهل الحق فيه، فلا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة التي هي الروشن والصباط والدكة والمزاق إلا بإذن المستحق. من هم المستحقون؟ هم الذين لهم أبواب شارعة على هذا الدرب، هؤلاء هم المستحقون، وليس الذين لهم بيوت على الدرب، لأن من له بيت على الدرب وليس له باب هذا لا حق له في الدرب، لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب، فلا يجوز إخراج هذه الأربعة إلا بإذنه. فإذا أذنوا فالحق لهم، وإن لم يأذنوا فإنه لا يحل له ذلك. لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم لا يخرج بابا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين، يعني لو كان أحد هؤلاء المشتركين في الدرب له باب في أوله فأراد أن يحوله إلى آخره فليس له ذلك، لأنه لا يملك من هذا الدرب إلا ما كان محاذيا لبابه أو أدنى منه لفم الشارع الدرب. أنتم تصورتوا هذا؟ ما تصورتوا؟ طيب، هذا درب مشترك. ما هو الدرب المشترك؟ الذي ليس بنائي المسدود، فيه الجيران أحدهم له باب عند مدخل الدرب عند مسخ الدرب أراد أن ينقل الباب إلى داخل، نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لك حق في هذا الدرب المشترك إلا من حذاء بابك وما كان أدنى إلى فم الدرب. واضح؟ طيب، واللي يحتاج يجيب سبورة نرسمة. واضح؟ طيب، لا، لكن لو أذنوا لهم فلا بأس، إذا أذنوا فالحق لهم. فصار الآن لو فرضنا هذا الدرب في 6 أبواب، بابان في الآخر عند نهاية الدرب، وبابان على اليمين وعلى اليسار. أصحاب الأبواب التي في الآخر هؤلاء لهم حق، يفتحون في أي مكان من هذا الدرب. السبب لأنهم يملكون كل الدرب، لهم حق في كل الدرب. طيب، أصحاب الأبواب اللي على اليمين واليسار، نقول من كان منهم أدنى إلى فم الشارع إلى فم الدرب فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا بإذنه. وأما من كان وأما من أراد نقله إلى فم الدرب له ذلك لأنه أسقط حقه، لكن بشرط أن لا يفتحه أمام باب جاره، لأنه ربما يتأذى، إلا بإذنه. تفهم يا فهد؟ ما فهمت؟ من أصل المسألة ما هو الدرب المشترك يا جماعة؟ اللي غير نافع المسدود يعني. نعم، حتى أنت ما عرفت. السوق إذا صار مسدود يعني ما هو ينفذ، ما هو الآن الشوارع بعضهم مسدود بعضها مسدود، هذا يسمونه الدرب المشترك. هذا الدرب المشترك يشترك فيه من كان بابه فيه، من له باب في هذا الدرب فهو شريك، وليس من له بيت على هذا الدرب، لأنه قد يكون البيت على هذا الدرب وبابه على الشارع العام. نقول هذا الدرب المشترك لا يجوز للإنسان أن يفتح فيه بابا إلا بإذن الجيران، ولا يجوز أن يخرج عتبة للباب إلا بإذن الجيران، ولا أن يخرج روشنا ولا صباطا إلا بإذنه. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ طيب، الآن سؤال يعني مسألة أخرى، لو أراد أحد من هؤلاء أن ينقل بابه إلى الداخل أيجوز هذا أو لا يجوز؟ إلى الداخل، يعني مثل طرف السوق، هو بابه عند طرف السوق، أراد أن يدخله عند منتهى السوق، له ذلك؟ لا، إلا بموافقة الجيران. فإذا قال الإنسان علل ليش ما ليس له ذلك، أليس هذا الدرب مشتركا؟ نقول لأن الإنسان لا يكون شريكا إلا فيما يحاذي بابه وما كان دونه من مالي فما الشأن. واضح؟ طيب، ما أظن ما في إشكال يا جماعة. طيب، فإن أراد اللي في آخر هذا الدرب، إذا أراد اللي في آخر هذا الدرب أن ينقل بيته إلى فم الشارع يجوز، لأنه يعتبر تنازل عن حقه، لكنه لا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه. وش اللي يمكن؟ اي نعم، هو كذلك. طيب، ما في مانع، لا بأس. الآن إذا قدرنا أن الشارع السد من طرف الزاوية إلى هذا، كذا ولا لا؟ أنت أنت بابك هو الباب الأول الحجرة الأولى. وملك واسع ممكن ممكن تنقل هذا الباب إلى إلى هنا.
لكن هذا ليس بيت.
لا كله لك. كله لك. ولا معلوم إنه ما هو راح يفتح باب له ملك غيره هذا معروف. ترى الآن طيب نعم.
إذا كان له حق فتح الباب في أول الشارع.
نعم.
وهو فلماذا لم يكن له الحق هو له حق باب في هذا الشارع.
لا لا ما ليس له حق فتح الباب مطلقا له حق فتح الباب من حذاء باب الأول وما دونه مما يلي فم الشارع.
لو قال عرف الناس أن له حق أن يفتح في هذا الشارع باب يعني مثلا عندنا يكون مثلا هذا الشارع المشترك إذا ترك من ملك مثلا متر أو مترين فيكون له حق فتح باب بسعة كذا هذا يعني عند أعراف الناس يفتح في أول البيت يفتح في آخر البيت يفتح يعني ما يختلف.
هذا أول ما يوضع الشارع يعني مثلا هؤلاء اشتروا قطعة أرض كبيرة فيها يعني مخطط هؤلاء إذا اتفقوا من أول الأمر فله أن يجعل باب البيت من أسفل الشارع أو من أعلى لكن بعد أن يستقر ويبنون ويكون هذا بابه من أول الشارع وهذا بابه من أسفل الشارع فالذي من أسفل الشارع له أن ينقله إلى أوله والذي من أوله ليس له أن ينقله إلى آخره. لماذا يا شيخ؟ علمناه لأن الإنسان لا يملك من هذا الشارع إلا
لبابه.
إلا ما كان محاذي لبابه أو ما دونه من أعلى الشارع.
وقت السؤال
واضح؟ طيب لكن اشترطنا في هذه في مسألة نقل الباب رضا نعم لا يشترط في نقله إلى أعلى الطريق أن لا يكون أمام باب جاره. طيب هل له أن يفتح بابا للهواء في الطريق المشترك؟ نعم له ذلك ولا يحتاج إلى إذن والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع ولأنه له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. طيب يقول ولا يفعل ذلك بمنفجار ودرب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. هذه مسألة جديدة. الجيران لا بد أن يكون بينهم جدار هذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط أو يكون مشترك. إذا كان لواحد منهم فهو ملك وإذا كان مشتركا فهو ملك الجميع. وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصا بأحدهما أي بأحد الجارين فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟ يقول المؤلف إذا كان هناك ضرورة فلا بأس إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فليس له ذلك. الضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا به مثل أن يكون الخشب قصيرا لو أنه سقفه على جداره هو لكانت المسافة بعيدة والخشب قصير. مثاله حجرة طولها 4 أمتار وعرضها متران والعرض هو جدار الجار. الخشب الذي عنده طوله متران أو متران ونصف لو أراد أن يجعل الخشب على 4 أمتار يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذا لابد أن يجعله على المترين والمتران هما الجدار الذي لصاحبه. نقول لك أن تضع الخشب على جدار جارك سواء رضي أم لم يرضى. طيب فإن قال هل لذلك شرط؟ قلنا نعم الشرط ألا يتضرر الجدار بذلك، ألا يتضرر الجدار بذلك، مثل أن يكون الجدار رهيفا والخشب ثقيل ويتضرر الجدار يخشى عليه من الانهدام، فحينئذ لا يحل له أن يضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاجا إلى ذلك. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه أو قال خشبة في جداره، لا يمنع، والنهي هنا للتحريم. وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأن في وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار، أما مصلحة الجار فظاهر لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة ويقيم سقوفا قوية تحمل الخشب، وأما مصلحتها لصاحب مصلحة ذلك لصاحب الجدار فلأن الخشب يشد الجدار ويقويه ويقيه الشمس ويقيه المطر، ففيه مصلحة للطرفين. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن منع الجار أن يغرز خشبه على نهى الجار أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ذلك حين كان أميرا على المدينة. وكلامه رضي الله عنه يحتمل معنيين، المعنى الأول ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وخص الأكتاف لأنها موضع التحمل. والمعنى الثاني ما لي أراكم عنها معرضين أي تمنعون من وضع الخشب، والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتافكم، يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها على أكتاف، لأنه كان أميرا. وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة والله لأجرينه ولو على بطنك. تعرفون القصة هذه؟ نعم. القصة أن له ملكان، أن له ملكين وبينهما ملك لجاره، فأراد أن يجري الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارا بملك جاره، فمنعه جاره، كما يمكن تجري الماء على أرض، فألزمه عمر بذلك أن يجري الماء على أرضه. ليش؟ لأن ما في مصلحة، صاحب الأرض ينتفع فيزرع على هذا الماء على هذا الساق اللي يمشي ويغرس عليه، والجار أيضا ينتفع. نعم لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم عليها بيتا فحينئذ له الحق، أما وهي بستان فإن جريان الماء ينفعه. على كل حال أبو هريرة يقول والله لأرمين بها بين أكتاف، ولكن الشرط ما هو؟ أن لا يكون على الجدار ضرر، والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب. نعم
شيخ. طيب لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت يعني أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار،
نعم،
فرفض هذا الجار،
نعم،
وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني،
نعم،
أحتاج إلى هذا، هل يمكنه من أن يضع خشبه على
هذا؟ سؤال مهم، يعني يقول لو أن الجار لما بنى داره إلى جنب جاره قال له الذي بنى أولا، قال لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيته، وحينئذ أمكنك. وقال الثاني لا، الجدار ملكك ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلا، عرفتم؟ الجواب نعم، لا يجبر، لا يجبر. فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نلزم الجار الذي له الجدار، نلزمه بذلك، إن هذا حق شرعي.
الشيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه يجوز أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافذة.
وش السبب؟ ليش؟
هذا
يعني يسأل يقول إن بعض في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد من 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. نقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟
الإنسان يستطيع يرى أكثر من 20 متر.
أين ها قصك النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
نعم
كذا؟
نعم، بيت في وسط مثلا في وسط أرض.
أنا فهمت إن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار فأكثر.
لا، الأرض
يعني اللي بينك وبين جارك.
بينك وبين جارك.
هذا أيضا لا وجه له. يقال النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه 4 أمتار أو أقل.
طيب.
أو أكثر.
طيب كيف يفتح للهواء؟
يرفعها يرفعها.
لا، هم يقولون حتى لو جعلتها
حتى لو رفعتها
حتى لو
لا غلط، لأن الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشارفة الأسفل. فهمت؟ وأما إذا كان يضع جدار رفيع لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبي يصعد على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدران القصيرة ممنوعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.